إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا اللقاء من اللقاءات المحببة إلى قلبي، حيث أنني أقرأ فيه على أسماعكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن القلوب تطيب بمثل هذا الحديث المبارك الذي خرج من مشكات النبوة وتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أيضا وقد نبهت على ذلك مرارا، إن عرفنا أن هذه الأحاديث تؤصل لمسائل عقدية مهمة، وتصحيح الاعتقاد من الأمور المهمة التي يجب على كل مسلم أن يسعى إلى أن يحققها في نفسه. صحة المعتقد أساس لقبول العمل، وأنا يعني أشرح هذه الأحاديث من كتاب السنة، من سنن الإمام المحدث أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن قد قطعنا شوطا في أحاديث متعلقة بباب القدر، وما زال الحديث متواصلا حول ذلك. كنت في اللقاء الماضي أقرأ على أسماعكم وقد أوشكت من الانتهاء منه، ولكن بقيت لطيفة من اللطائف أو فائدة من الفوائد أردت أن أتحدث عنها سريعا في مقدمة هذا اللقاء، وقد أقف عند هذا الحديث لأتحدث في أمر آخر أيضا يتعلق بالشأن العام المصري في مثل هذه الآونة الأخيرة. الحديث الذي بدأته في اللقاء الماضي هو حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول، وهذا قد يعني تحدثت عن بعضه أو عن أكثره في اللقاء الماضي، يقول: وقع في نفسي شيء من القدر. هو يخبر عن نفسه أنه وقع في نفسه شيء من القدر. ده ابن الديلمي أتى إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وقال له ذلك. وذكرت أن ابن الديلمي يعني هذا يعني في الحقيقة يعني عندما يعني وقع في نفسه أمر وأدرك هو من خلال ما وجده في نفسه أن هذا الأمر غير صحيح أو يحتاج إلى أن يستفسر عنه أو أن يسأل عنه، فأتى صحابيا جليلا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أتى إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. طبعا ابن الديلمي ده اسمه عبد الله ابن فيروز على الراجح. قال عبد الله ابن فيروز هذا اللي هو ابن الديلمي أتى لأبي بن كعب وقال له: وقع في نفسي شيء من القدر. ده اعتراف، هذا الرجل يشكر على ذلك، قامت في نفسه شبهة أو أن هناك بعض المسائل التي لم يفقهها ولم يفهمها، مرجعه يرجع للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين عايشوا الوحي وعاصروا التنزيل وتلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. جاء ابن الديلمي هذا إلى أبي بن كعب قال: وقع في نفسي شيء من القدر، يحتاج إلى علاجه. فطلب العلاج بإيه؟ بحديث، بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وده على رأس الفوائد التي أود أن أنبهها إليها الآن، إن إحنا تصحح معتقداتنا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تصحح معتقداتنا إذا وقع الإنسان في حيرة أو شك أو اضطراب أو عدم فهم لبعض القضايا بالرجوع إلى العلماء الربانيين أصحاب المناهج الحقة الملتزمين بمنهج السلف الذين يعرفون بأهل السنة والجماعة. هم ليسوا جماعة بعينها ولا يتسمون باسم يختلفون به عن غيرهم من المسلمين ولا يتحزبون لأحزاب، وإنما مرجعيتهم الكتاب والسنة، دينهم الإسلام وهديهم هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان في عهد التابعين كانوا يرجعون إلى الصحابة، الصحابة في عهدهم كانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم يجب على عامة الأمة أن ترجع إلى العلماء الربانيين. هو رجع إلى أبي بن كعب ابن الديلمي، رجع إلى أبي بن كعب وقال له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. هو طلب إذن إيه؟ حديثا، كلاما عذبا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي به تطيب القلوب، وهذا الذي يصلح المعتقد، ليست فلسفات ولا كلام ولا يعني رجوع إلى كتب كتبت على غير الهدي النبوي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. لا، حدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فماذا قال له؟ قال له كلام حكيم، كلام يعني جميل. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وأنا شرحت هذا فيما مضى. ولو أنفقت، أبي بن كعب يخاطب من؟ يخاطب من الديلمي. لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. دي كلمات مستقاة من مشكاة النبوة، كلام أبي بن كعب لم يأتي به من عنده، وإنما تلقى هذا الفقه، تلقى هذا العلم، وقف على هذه المعرفة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ابن الديلمي في الحقيقة لا شك سمع هذه الكلمات ثم انتقل إلى صحابي آخر. قال: ثم أتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. جاء ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود وقال له برضه: أنا وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: فلما جاء عبد الله بن مسعود بعد ما كان عند أبي بن كعب، قال: فقال مثل ذلك. يعني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال له الكلام الذي قاله أبي بن كعب. وانتبهوا، امشوا معي لأني سأنبه على فائدة عظيمة جدا نستنبطها من هذه الكلمات. بالذات ابن الديلمي ترك عبد الله بن مسعود بعد أن استمع منه ما قال، وضم عبد الله بن مسعود صوته أو كلامه إلى كلام أمي بن كعب. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: فقال مثل ذلك. ده الصحابي الكام بقى؟ الثالث. وأتى أمي بن كعب أولا، ثم إلى عبد الله بن مسعود ثانيا، ثم ذهب ثالثا إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه، ذهب ثالثا إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فقال له حذيفة نفس الكلام الذي قاله أبي بن كعب ووافقه فيه عبد الله بن مسعود. يقول ابن الديلمي بقى: ثم أتيت زيد بن ثابت. ده مين؟ ده الرابع في سلسلة المسؤولين عن القضية دي، الرابع من الصحابة. قال: أتيت زيد بن ثابت فقال أيضا لزيد مثل ما قال للثلاثة الذين سبق ذكرهم، فأجابه زيد رضي الله تعالى عنه بمثل جواب الثلاثة الذين تقدموا. حديث ذا في سنة أبي داود وفي بعض كتب السنة الأخرى، يعني ابن ماجه أيضا ذكره في مقدمة سننه. ما هي الفائدة إذن التي أود أن ألفت النظر إليها في هذا الحديث؟ تأملوا معي. أربعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم رجل واحد وسألهم عن مسألة واحدة، فاشتركوا جميعا في الجواب. الأربعة ده ابن الديلمي اللي أخبرنا بهذا، يعني راح لأبي بن كعب فقال له ما قال، راح لعبد الله بن مسعود سأله قال فحدثني، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو فقال مثل ذلك. ثم ذهب إلى حذيفة فقال مثل ذلك. ثم ذهب إلى زيد رضي الله عنه فقال مثل ذلك. ده ابن الديلمي اللي سأل هو اللي يخبرنا بهذا. إذن اشترك الأربعة في جواب واحد وكل سئل على انفراد. هنا السؤال، لماذا أجاب الجميع، أو بعبارة أخرى لماذا أجاب هؤلاء الأربعة بجواب واحد؟ العلة في ذلك لأنهم تلقوا من مصدر واحد. الصحابة كلهم ومنهم الأربعة المذكورين هنا، إمامهم وقائدهم معلمهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وده مهم جدا إن احنا بندعو اليوم الأمة إلى ما يعرف بتوحيد مصدر التلقي. احنا يجب كلنا نخضع للقرآن الكريم والسنة النبوية، ونرجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ونتعامل فقط مع القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم سلف الأمة والاسترشاد بأقوال العلماء الربانيين الذين فقهوا الكتاب والسنة، دون أن نخوض في تأويل باطل أو باطنية أو زندقة أو غير ذلك. الآن لو أن مدرسا يدرس طلابه من كتاب واحد، يدرس 10 من الطلاب أو 20 أو 30، وقرر عليهم كتابا وقال سأختبركم في يوم كذا، وعقد لهم الاختبار، وجميعهم قد درسوا هذا الكتاب، الإجابات ستكون واحدة. ليه؟ لأن المصدر الذي استقوا منه الفكر، المصدر الذي تعلموا منه مصدر واحد. ومن هنا تتوحد العقائد، تصلح العقائد، يتوحد الناس في العبادات، لا تجد بدع ولا خرافات ولا أثم ولا منكرات ولا ضلالات ولا غير ذلك. إذا وحدنا مصدر التلقي، مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة فقط، ما عندنا فلسفات أخرى خاصة في مسائل الاعتقاد. قد يقول الإنسان فين الإجماع والقياس؟ أقول نعم، دي في المسائل العملية الاجتهادية بقى، المسائل التي تجد والإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، بتجد فيه قضايا، تجد فيه أحكام، نوازل تعرف كما هو معلوم أو يطلق عليه هذا الاصطلاح في عصرنا الحاضر، نوازل بتنزل للمسلمين. هنا أهل الحل والعقد المجتهدون يجتمعون ليصدروا حكما في هذه النازلة، ليصدروا حكما في هذه النازلة، دي في الأحكام العملية يعني أحكام الفقهية. إنما المسائل العقدية دي مجمع على جميعها، ودي مسائل غيبية لا مجال فيها للنظر ولا الاجتهاد، وبالتالي يجب أن تختفي كل الفلسفات أمام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. طب معنا السؤال، السلام عليكم. نعم. طيب احنا نذهب الى فاصل ثم اعود اليكم ان شاء الله تبارك وتعالى.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد.
أنا راجل كبير شوية فلن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر،
عايز أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، كريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعة الشمس واستعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز. المنتج الاول للدكتور امير صالح. التركيبة الاولى والفريدة من نوعها التي ابهر بها الكيميائيين والاطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر. علاج لتساقط الشعر. علاج للشعر التالف. زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما اجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الاضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف.
لانه من مستخلصات اجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وامنة.
زيت كنوز وقاية من امراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجاعد الشعر وضعف الشعر.
انا بشكرك على زيت كنوز. الله. انا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما اجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني اللهم صل النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله.
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, آخر العبارات أو الفوائد التي أردت أن أركز عليها إن إحنا نلجأ في معتقداتنا وأعمالنا إلى ما جاء في كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان كذلك لن يتشتت الناس, لن تتشتت الأمة, لن تضيع, ستتفق أقوال أهل العلم في المسائل العقدية, لن يكون بيننا بفضل الله عز وجل خلاف, هيكون في انضباط على الساحة الإسلامية, لن يكون هناك تفاوت في الفتاوى. تأملوا, واحد شخص واحد سأل 4 من الصحابة عن مسألة واحدة, كل واحد منهم أجابه بنفس الجواب. العلة في ذلك إيه؟ أنهم جميعا استقوا هذا العلم الرباني من منبع واحد, مصدرهم شيء واحد, ما درسوا إلا شيئا واحدا. فنحن لو اقتصرنا في معتقداتنا وأخلاقنا وآدابنا وأعمالنا على ما جاء من عند ربنا وعرضنا القرآن الكريم والسنة النبوية على أهل العلم الربانيين الذين فقهوا ما جاء في كتاب الله وهدي رسول الله مصطفى صلى الله عليه وسلم, لتحقق الخير لهذه البشرية حقيقة. أنا أدعو دعوة صادقة إخواني من أهل العلم والخير والفضل المنتسبين للعلم الشرعي أن يعتنوا بدراسة العقائد وفق منهج أهل السنة والجماعة. لن يكون هناك خلل, لن يكون هناك اضطراب, لن يكون هناك تضارب, لن يكون هناك تفاوت في المعتقدات. وبالتالي لو ما تصحح العقيدة إن شاء الله تعالى ينمو الإيمان في القلب ويرتفع ويزداد وتصلح الأعمال بناء على ذلك. إخواني الكرام, الأمة اليوم مشغولة بواجب أو جانب الإصلاح الذي يجب أن تكون عليه هذه الأمة التي نحيا فيها. وقد تكلمت في أول برنامج الفتاوى بعد العصر حول ذلك، ولشك برنامج الفتاوى برنامج يضيق الكلام فيه عن مثل هذا، وكانت إشارة، وأنا أود لحاجة الأمة إلى مثل ذلك، أن أركز على مسألة الإصلاح الذي يجب أن نقوم به في بلادنا وديارنا. الإصلاح رسالة المصلحين، الإصلاح رسالة الأنبياء والمرسلين. ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عن بعضهم أنهم قالوا لأقوامهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه عن قوم مكنهم في أرضه أنهم أقاموا بما افترض الله عليهم. طب معنا اتصال، سلام عليكم. فضل يا أم أحمد.
أيوة يا شيخ، دلوقتي ابني عنده 30 سنة وبقاله كذا سنة من شغلانة لشغلانة وحاجات صغيرة ما تفتحش بيت يعني.
نعم.
وبقاله كذا شهر قاعد في البيت ما بيشتغلش، دلوقتي جايله شغلانة بيروح يفرش قاعات مؤتمرات أو قاعات أفراح بالورد أو المفارش أو الشمعدانات والحاجات دي كلها، يعني بيقوم بفرش القاعة كلها سواء مؤتمرات أو أفراح، فهل الشغلانة دي يعني يروح يشتغلها ولا حرام؟
طيب أنا سأجيبك إن شاء الله جواب تفصيلي يعني في تابع معي في نهاية الحلقة إن شاء الله. حاضر. أختنا أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير دكتور عبد الله، وأطال الله لنا في عمرك وعزة الإسلام والمسلمين. بمناسبة حديثك دكتور عبد الله، أنا عايزة أفهم في سورة الحج آيات مباركة، يعني في حيرة منها، عاوز أفهم كيف خرجوا من ديارهم بغير حق وهم يقولون ربنا الله. السؤال الثاني، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى أماكن عبادة الرهبان والنصارى واليهود والمسلمين متساويين في الحقوق؟ ثالثا، مطلوب من الذين مقنوا في الأرض أن يقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فلماذا ذكر الله سبحانه وتعالى أماكن عبادتهم وهي منكر لابد أن ينهى عنه لأنهم بعيد يعبدون فيها غير الله في هذه الأماكن؟ وعاوز أعرف ولله عاقبة الأمور، هل في هذه الآيات المباركة فقط ولا في كل شيء من أمور الدنيا؟ وعاوز نصيحة من حضرتك، بنت مخطوبة جديد وأم العريس زعلانة أن أنا بجيب العريس كويس وبتقول أن أنت مخليها يعني يعني بيجيلكم أكثر، فأنا عايز أعرف أدبنا يعني الواجبات اللي علي عشان ما حدش يزعل مني، لأن دي أول تجربة. وجزاك الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله لك التوفيق والسداد، إن شاء الله صلى الله العون. حاضر. أنا أتكلم عن الإصلاح وأهميته وضرورته، وقلت بأن الإصلاح دي مهمة من مهمات الأنبياء والمرسلين، وأنا الآن أطالب كل مسؤول في مكانه، آمل أن ينتبه إلي يا إخواني، مسؤوليات أحجام ودرجات. الرجل في بيتي مسؤول، مدير المسألة مسؤول، مدرسة مسؤول، مدير الجامعة مثلا مسؤول. لما نترقى أكثر، الوزراء المعنيين في وزاراتهم وفي أعمالهم أيضا مسؤولون، رئيس الدولة مسؤول. أطالب كل واحد تقع مسؤولية تحت يديه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى فيها، لأنه مسؤول عن الإصلاح و الوضع الذي يجب أن يرضي، أن يكون على وضع يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإصلاح ده أمر دائم وقائم إن شاء الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديثه أنه لن تزال هناك طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، حتى يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك. هذه الطائفة تدعو إلى الله عز وجل، وهي في هذا متبعة لنهج النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إيه منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الإصلاح؟ حقيقة أذكر هنا أو أنقل أو أسمعكم عبارة قالها شيخ الإسلام تيمية رائعة للغاية تبين مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وفقه النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام والهدف من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد. بعض الناس يقول والله أنتوا عايزين تكفلوا علينا الدنيا وتسود في أعيننا، نحن نأكل ونعيش، ده نحن ندعو إلى الإصلاح لتأكل وتعيش وتصر وتسعد في الدنيا والآخرة، وده أمر شرعي مطلوب، تدبير المعاش للناس أمر مطلوب، صيانة ممتلكات الناس أمر مطلوب، الحفاظ على حياة الناس وتوفير سبل السعادة لهم أمر مطلوب. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فيها صلاح للعباد والبلاد سواء كان في معاشهم أو معادهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالإصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله تعالى بعث رسوله بتصليح بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. طبعا السلام عليكم. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياكم الله.
الله يجزاك خير شيخ. أنا بس عندي سؤالين في الاستفسار.
تفضل.
لما تروح للطبيب ويقول لك أنت عندك كذا وكذا وكذا ممكن يعني أنت تموت في هذا المرض، هل من حق الطبيب أن يقول هذا الكلام للمريض؟ هذا السؤال الأول.
طيب حاضر.
والإنسان اللي هو فاهم الدين صح ويعرف أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى ما يخاف، لأن هذا نصيبه في الحياة.
نعم.
لكن الإنسان اللي عنده خوف وعنده هذا شو بيكون يعني رد الفعل إذا صار على هذا الإنسان شيء؟
طيب.
شو العقوبة اللي الله سبحانه وتعالى يسويها حق الطبيب؟
طيب حاضر.
الله يجزاك خير.
أشكر، الله يكرمك، الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت سؤالي يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
هي حضرتك انا ربة منزل.
نعم.
فيعني بمسك القرآن وبلقلق فيه وانا بقرأ، وعلى طول يعني بحس بخاف من الموت قوي، بحس يعني اقول لما تخش القبر اللي هيحصل وبخاف من الموت، حتى لو جري لي حاجة اخاف من الموت، مش من الخوف من الموت نفسي، يعني اللي انا مثلا ما حفظتش قرآن، ما ختمتش القرآن خالص حفظ، بس انا مش عارفة اختمه لاني انا يعني من المؤاخذة ما بعرفش اقرا ولا اكتب. بس بمسك المصحف واستهجى منه يعني.
نعم.
هل لازم اقراه حفظ ولا ايه؟ وشكرا.
طيب حاضر. يذكر حقيقة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن مهمة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإصلاح وتحصيل أكمل المصالح وأعلاها وأفضلها ليعيش الناس في أمن وأمان. حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان على رأس المصلحين، وقامت دعوته على أصول أنا أود أن أذكرها باختصار الآن ولعلها تصل إلى أذهان كل مسلم صالح مستقيم داع إلى الإصلاح راغب في أن تغير أحوال الناس إلى الخير والمعروف والبر. الأسس التي قام عليها المنهج النبوي في الإصلاح على رأسها الإخلاص. يجب على المصلح ده أن يكون مخلصا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. الإخلاص في الحقيقة في دنيا الناس عزيز وهو مهم للغاية، وقد أمر الله به حتى النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإخلاص في كتابه، قال الله له: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من منهج الإصلاح أن يكون هذا الإصلاح قائم على منهج الاتباع، يعني الإنسان لا يزايد بهذا الدين ولا يأتي بمسالك أو بدعوات أو بطرق مختلفة عما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام ده أسوتنا قدوتنا، فيجب أن احنا نتبعه في طرق الإصلاح ووسائله. تأملوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بأدب ورفق وليل، كيف كان يتلطف عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، كيف كان يحسن إلى من أساء إليه. بعض الناس اليوم يزعم أنه من المصلحين فيسيء إلى المصلحين. هو قد يكون إنسان مصلح وعنده أخطاء ولا يسلم البشر من خطأ ما، لابد أن يصحح، لابد أن يقوم، ولكن لا يضرب على رأسه ولا يشهر به ولا تذكر عوراته وسوءاته، بل لابد من الستر عليه وهكذا. طب معنا اتصال. السلام عليكم. دكتور رحمة الله تفضلي.
الله يكرمك. ازيك شكرا عبد الله.
اهلا وسهلا.
الله يبارك لك. انا ليه سؤالين.
تفضلي.
اول سؤال، سمعت فتوى عن الاخوان المسلمين وانا نكرهها عليهم، الله اعلى واعلم بقى حقيقة ولا لا، بيقولوا ان اذا ماتت الزوجة من حق زوجها يعاشرها في خلال 6 ساعات.
اذا ايه؟
اذا الزوجة ماتت.
ماتت.
فمن حق زوجها يعاشرها في خلال 6 ساعات.
من حق الزوجة ايه؟
يعاشرها.
يعاشرها.
وهي ميتة. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا الحمد لله ملتزمة وصلش لغاية الراحة بفضل الله.
نعم.
فدلوقتي انا سمعت ان في واحد اسمه عثمان العريان طلع قرار مش عارف ولا ايه، ان هو يجيب اليهود يعيشوا هنا ثاني وبيشرطوا ان يتوفر لهم شغل ويتوفر لهم اقامة، ما يبقوا زي المصريين بطالة وسكن اي كلام وخام ده كله. فبرضاء حضرتك تفيدني عشان انا اقسم بالله ما بتفرج على القناة الثانية نهائي، فانا عايزة اصح من حضرتك.
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
السلام
عليكم.
السلام. طيب وبركاته. أميرة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يعرف من صحة ثنيتك يا رب. عندي سؤالين لحضرتك لو سمحت.
تفضلي.
أولا، صحة حديث العلماء وصف الأنبياء فيما أخوي فيما بعده، يعني هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟
طيب
حاضر. السؤال الثاني لو سمحت، بحفظ قرآن بفضل الله يعني، فوصلت النص فحاسة أن أنا نسيت اللي فات، فحرام عليا ولا ان شاء الله يعني هاجر ان شاء الله باذن الله ولا حرام؟
طيب حاضر.
يعني لو نسيته يعني هاخد اجره يعني بحرام عليا ولا مش من حق ان انا انساه وارجع تاني؟ بس احنا ماشيين وان شاء الله هنعيده تاني بس ما نخلطه.
طيب ان شاء الله. حاضر.
جزاك الله خير.
جزاك الله يبارك فيك. السلام. طيب وبركاته. ارجع الى اصول المنهج النبوي في الاصلاح. اقول احنا واجب علينا ان احنا نتبع النبي عليه الصلاه والسلام في خلقه، في طريقة عرضه، في كيفية تعامله، في طريقة إنكاره للمنكر، في طريقة أمره بالمعروف صلوات الله وسلامه عليه. وأضرب مثال واحد من حياته على ذلك، والحديث يطول. أنا الحقيقة أحببت أن أتكلم لأني أرى اليوم الدنيا كأنها فوضى، الساحة كل واحد يتكلم بما يشاء، وقد تصدر عبارات فيفهم الإنسان منها غير الحق، أو أن القائمين بالحق ليسوا على حق، وده كلام باطل لابد أن نبينه وأن نوضحه. أهل السنة والجماعة أصحاب دعوة الإصلاح والتغيير الذين يقومون لله عز وجل بالحق والخير، هؤلاء فيهم من الخير والنفع الشيء العميم، وهم يعني متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون طريقته في إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف أو معالجة الأخطاء وغير ذلك. أضرب مثال، رجل جاي من البادية لا يفقه شيئا، يدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيبول في المسجد. أعتقد ده بيترتب عليه أشياء كثيرة جدا. ده يمكن يعني يا أخوانا أول ما ينصرف إلى ذهنك مثلا إن الرجل ده طبعا أدخل نجاسة في المسجد، ده حق. نعم ده هذا حق، ولكن هذا قد يكون أيضا أساء من أم من وجه آخر، قد تكون ظهرت وبدت عورته، قد رجال موجودون مثلا، أحد آخر قد يمر، فإشكالية كبيرة جدا. أم الصحابة لينهروه، كيف يفعل هذا الفعل العظيم الشنيع وهو منكر قبيح في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بس ده راجل أمي جاهل جاي من البادية لا يفقه شيئا، لا يعرف أمرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوه، يقول اتركوه حتى أنهى الرجل بوله ولم يقطعه عليه، وأمر بدلو ماء فوضع على هذا. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بلطف ورقة ولين قال له المساجد دي بيوت ربنا لا يصلح فيها شيء من ذلك، فعلم. خرج الرجل، يعني تخيل كيف واجهه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لما يخرج الرجل بعد هذا الحدث وبعد فعله الشنيع ويواجه هذه المواجهة ماذا سيكون حاله وشأنه؟ الحاصل أنا أدعو دعاة الإصلاح، الدعاة إلى الله عز وجل أن ينتبهوا لمثل ذلك. حقيقة يضيق الوقت الحقيقة كما علمت الآن أن أنا أواصل الحديث حول هذا، ولعل إن شاء الله تعالى أواصله في لقاء قادم بإذن الله لأجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلي الآن، لأنها بقيت دقائق على نهاية هذا اللقاء. أختنا أم أحمد بتذكر بأن ابنها عنده 30 سنة بينتقل من عمل لآخر والأمور ضيقة معاه، قالوا عمل يفرش قاعات مؤتمرات وأفراح، يعمل ده عمله صح ولا؟ شوفوا يا إخواني، الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في عمله ويسعى إلى أن يأكل حلالا من عمله، حتى لو عمل في مكان الأجر فيه أقل ولكن مباح حلال، ليست فيه أي شبهة من الشبهات، ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في عمله. على كل، فرش قاعات المؤتمرات والأفراح لإقامة مؤتمرات وأفراح لا شيء فيه في الأصل، لا شيء فيه في الأصل، بس إحنا نقيد بقيد أن تكون المؤتمرات المعقودة ليس فيها شيء من الباطل، الأفراح لا يكون فيها منكرات، وإلا فنحن نعقد مؤتمرات ونقيم أفراحا، بس طبعا لا ندخل فيها ما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. العمل المباح يعمله، والعمل اللي فيه باطل أو منكر يبتعد عنه لله تبارك وتعالى. قلتنا أم علاء في الحقيقة لها عدة يعني أسئلة جزاها الله خيرا، بس في سؤالها الأول بتقول يعني إزاي خرجوا من ديارهم وهم يقولون ربنا الله. أنا صححت لها الآية، تقول هي فهمت فهما ربما بعيدا عن معنى أو مقصود الآية، قال الله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لا تقول بأن في صراع، معنى الآية في صراع بين الحق وبين الباطل، وأهل الحق الذين يقولون ربنا الله جريمتهم عند المخالفين لهم أنهم يقولون هذه الكلمة فيخرجونهم من الديار بسبب ذلك لإيمانهم، لأنهم يقولون ربنا الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ايضا بتسال بتقول يعني احنا مطلوب مننا ان احنا نعبد الله عز وجل وعندنا ربما طوائف واشكال واشياء اخرى. على كل حال نحن ندعو الجميع الى عباده الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. حقيقه احنا نبين وجه الحق في كل ما يعرض علينا، وندعو غيرنا الى الاسلام، والمسلم ندعو للالتزام بهذا الدين، ونبين الحق بالدليل، ودي مسألة مهمة جدا في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. وبعدين نذكر قول الحق تبارك وتعالى في مواجهة ذلك، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وإذا مكن الله الأهل الإيمان عليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن بالحق الذي هو مبين، ودي مسألة يعني مهمة جدا. بالنسبة لبنتك المخطوبة نسأل الله عز وجل لها التوفيق والسداد، والمعاملة يجب يا إخواني يجب أن تكون بالمعروف. هذا الخاطب أجنبي منكم، الخاطب ده أجنبي منكم، لو اتصل مثلا للسؤال أو استفسار أو أراد أن يتمم إجراءات العقد وما إلى هذا، فهذا طبعا يتفاهم معه ويتكلم معه، وطبعا نبحث عن المحرم الموجود لابنتكم بارك الله فيكم جميعا ليجلس مثل هذه الاتفاقات وما إلى هذا، ويتعامل معه بالأدب وبالخلق، وده أمر يعني يجب أن يكون، لأنه ده راجل داخل علينا يعطى من الحقوق ما يجب أن يقدم لمثله، مع ملاحظة أنه رجل أجنبي، فلا يختلي بالبنت ولا فيكم منك زي كلام زيادة لا معاك ولا مع غيرك وما إلى هذا، وإنما يتكلم مع المحرم بارك الله فيكم. الحقيقة أختنا أم أحمد من الإمارات هي لا يعني سؤالين يعني يرتبط السؤال الثاني بالأول، تقول يعني إيه رأيك في طبيب يذهب لله المريض فيقول المريض إن أنت عندك أمراض وإنك ستموت، وبعض الناس بقى سؤالها الثاني لا يفهم الدين فهم صحيح فبيخاف وما يعرفش اللي نصيبه في الحياة إيه. أنا يعني الحقيقة يا إخواني الجوانب النفسية يجب أن تلاحظ وأن تراعى. في حاجة اسمها الطب النفسي، الطبيب يبشر بالشفاء، والفعل الحسن أمر إيه؟ أمر مطلوب، وحنا نتعلم ذلك لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه ملكان كما في حديث البخاري ومسلم وغيرهم، وجلس أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، فبيسألوا بعض ما شأن الرجل، قال مطبوب. تشوف تخيل يعني هو مسحور بس يقول له إيه؟ مطبوب. مطبوب يعني إيه؟ يعني هو طيب لا شيء فيه، من باب الفعل الحسن، من باب يعني التفاؤل بالشفاء، كما العرب كانوا يقولوا مثلا على لما واحد تلدغه عقرب فيجوا يسأله ما شأنه، بدل ما يقولوا لديغ يقولوا لا سليم. من باب الفعل الايه؟ من باب الفعل الحسن. فالطبيب يبشر المريض، والطبيب لا يدري مآلات الامور، ده بيد الله عز وجل، هو يشخص الداء ويصل في العلاج، والشفاء بيد الله تبارك وتعالى. وكم احيا الله عز وجل من مرضى كانوا في طريقهم الى كما يظن الناس الى الموت، وكم مات قوم في صحة وقوة وغير ذلك. يعني اختنا اللي بتسأل انها بتقرأ القرآن قراءة غير صحيحة، على كل حال هي تقوم بما يعني تستطيعه، وبالنسبة لانها تخاف من الموت وما الى هذا، هي تتقي الله عز وجل في حياتها، تجتهد في عمل الصالحات، والعبد سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيحذر من السيئات ويقبل على الصالحات، ومثل هذا لا يرده عن عمل الخير والبر أو يعكر عليه صفو حياته. واكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد.